إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، لنا وقفة في هذا اليوم مع حديث جليل عظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الأحاديث الجامعة، بل عده كثير من أهل العلم، هو ربع الدين، بل هذا الحديث يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. ولا تسع هذه الخطبة ولا خطبة ثانية لشرح ما في هذا الحديث من فوائد عظيمة وما فيه من وصيات نبوية خالدة، لكننا نأخذ صدر الحديث وطرفه لعل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم النفع والقبول. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي وغيره من أهل السنن، قال لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات. هذا حديث مشهور معروف محفوظ. قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا حديث ما يكفي شرحه في هذه الخطبة، لا ولن يكفي، بس أنا بأخذ أول حديث: احفظ الله يحفظك. هذا خطبة اليوم يكفيني في قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. أول فائدة في هذا الحديث النبوي العظيم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات. وهذا يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بجيل الشباب، واللي أقل من الشباب بعد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بهم، مو يحمل عياله ويترك أولاده، حتى إذا ضاع الأولاد قال: شيخ ضاعوا العيال. واحد قال لشيخ: والله اكتشفت ان ابني يدخن. الثاني قال: والله شيخ اكتشفت ان ابني يشرب. طيب وينك عن ابنك وهو صغير؟ اين انت عن المحاضن التربوية التي وجدت في المساجد ووجدت في جمعيات الاصلاح وغيرها؟ وينك عن هذه المحاضن؟ ليش ما تدفع في ابنك في هذه التربية الحسنة، يتربى تربية حسنة بعين ساهرة ترعاه وبالدين وبالاخلاق، وبعدين يبقى الباقي على الله سبحانه وتعالى. اما تهمل اولادك وهم صغار وبعدين تتفاجأ انه تراكمت عليهم السلوكيات السيئة، تهمل بنتك وهي صغيرة، لا تعلمها الحشمة ولا تعلمها اللبس الحسن ولا تعلمها الصلاة ولا الاخلاق الحسنة، تهتم بس بتعليمها. يهمك تتعلم، يهمك تحصل على شهادة، يهمك تكون بنتك متفوقة، لكن غذاء روحها انت مهمل له. بعدين عاد اذا اكتشفت بل اكبرت البنت ان لها علاقات ولانها تكلم واحد، ولا اكتشفت ان الولد يتعاطى، ولا الولد يشرف، ولا الولد جسر على اهله، ولا الولد عاق، تقول: والله شيخ شوف لي طريقة، ارجوك شيخ اخطب عن عقوق الوالدين، شيخ تكلم عن بر الوالدين. طيب وينك انت ما بريتهم وهم صغار؟ هذا يدلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يهمل حتى الشباب الصغار. شوف، قال: يا غلام تعال اني اعلمك كلمات. وهذه الكلمات التي يعلم بها الاطفال انما هي كالنقش على الحجر، العلم في الصغر كالنقش على الحجر، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه. اذا انت تعود على الصلاة يتعود على الصلاة، تعود على ان هذا غلط خلاص يتعلم ان هذا غلط، تعود على العيب يقولك عيب، تعود على ان هذا حرام ما يسوي، تعود على احترام الكبار يتعود. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه. اذا ابوه عود على الدلال وعود على الفلوس، مهتم اهم شيء يدرس، اهم شيء يلبس، اهم شيء ياكل، اهم شيء يرتاح، طيب غذاء روحه وين؟ وقوت الروح ارواح المعاني، وليس بان طعمت ولا شربت. وين غد روح ولدك؟ هذه اهملناها. ولذلك نحن نتجرع اليوم، الكلام لنا جميعا، لنا ولغيرك، نحن نتجرع اليوم جزاء اهمال في تربيتنا. يفتكر الناس ويظنون ان التربية هي خاصة فقط على التعليم، فقط أعلم ولدي أحسن مدرسة، ولدي يتكلم لغات، ولدي يلبس أحسن لبس، شهادتك يبقى خلنا نشوف شهادتك، أهم شيء نحصل على امتياز، كرموك ولا ما كرموك، هذا أهم شيء. طيب ولدك يصلي الفجر، طيب ولدك عنده بر والدين، ولدك عنده احترام الكبير، ولدك عنده عطف على الصغير، ولدك عنده، وهكذا من أخلاق وتربية، يعرف ربه سبحانه وتعالى، يعرف المعاد، يخاف الله سبحانه وتعالى، هذا كله عندنا أشياء ثانوية في حياتنا. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يحرص على الصغار، هذا ابن عباس ما نساها، ما نسيها أبدا، قال يا غلام تعال، غلام صغير، فرق السن ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس تعرفون كم؟ 50 سنة ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس، ابن عباس عمره 14 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 63 سنة توفي صلى الله عليه وسلم، يعني نقول على المستوى التقديري أكثر من 45 سنة فرق سن فيما بينهم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يردفه معه على بغلته صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يمسكه ويجلس معه، حتى معاذ بن جبل، معاذ شاب صغير، فرق السن 50 سنة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أو 40 سنة، مسك بعد الصلاة قال يا معاذ إني أحبك في الله، شوف العطف، شوف التقدير من قائد الأمة للشباب الصبيان احنا نسميهم صغار، قال يا معاذ إني أحبك في الله، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذه الكلمات أصبحت نورا في قلوب هؤلاء الشباب ما ينسونها أبدا، تحولوا إلى دعاة، تحولوا إلى علماء، تعبوا عليهم في الصغر فبروهم في الكبر. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بس احنا بالحفظ اليوم ما راح ننتقل الى غير الحفظ. قال صلى الله عليه وسلم يا غلام اني اعلمك كلمات، وهذا اسلوب تربوي رائع من النبي صلى الله عليه وسلم، انه خفف الحمولة عنه، فما قال تعال علمك القواعد، وما قال تعال علمك الاداب، وما قال تعال علمك الاخلاق واجلس اعطيك دورة في العقيدة، ما احتاج الى هذا صلى الله عليه وسلم، وانما بسطها عليه صلى الله عليه وسلم وقال اني اعلمك كلمات، هي حقيقة مفهوم كبير، وهي تعتبر جزء كبير من الدين، تشمل العقيدة والاخلاق. شوف راح ندخل على موضوع الحفظ، تشمل عقيدة وأخلاق ودين ودنيا دورة كاملة، لكن ما قال تعال تعال دخلك دورة في العقيدة ولا تعال دخلك دورة في الأخلاق، وإنما قال أعلمك كلمات، هذه الكلمات أن تحفظها بس وفهم معانيها فإنها ستغير مسار حياتي. شو ما يتغير مسار حياتي إذا علمت أنه لا يصيبني إلا ما كتب الله لي، شو ما يصير في قلبي توكل على الله واعتماد على الله وأنا من الصغر حاقنيني وأنا صغير أنه لا يصيبني إلا ما كتب الله لي، شو ما يتغير مسار حياتي وأنا أعلم أنه لو الأمة كلها اجتمعت بإنسها وجنها لن يضروني شيئا، مسار حياتي يتغير، أصير ناطق بالحق، أصير متوكل على الله، أصير ما خاف الأرزاق لأن الأرزاق على الله سبحانه وتعالى، شو ما يتغير مسار حياتي إذا أنا أعلم أن كل شيء مكتوب لي وأنه ما أصابني لم يكن ليخطئني وما أخطأني لم يكن ليصيبني، وأن الأمة بإنسها وجنها لو تجمعت علي لا ولن يضروني ولا ينفعوني إلا بشيء سبق به القدر وجف به القلم. هذه مفاهيم يحكم بها الأطفال حتى يتحولوا إلى رجال دولة ويتحولوا إلى علماء ويتحولوا إلى مؤسسين لتاريخ وتراث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحقنهم بالمفاهيم الصحيحة، ما يحقنهم مفاهيم صور متحركة ولا يحقنهم بمفاهيم خاطئة ولا يحقنهم بالموسيقى والرقص من يوم هم صغار ولا يحقنهم بالميوعة ولا يحقنهم بالرخاء والترف، حتى إذا كبروا وأصبحوا رجال دولة أصبحوا رجال ميوعة، أصبحوا رجال طمع، أصبحوا رجال جشع، أصبحوا رجال حرص على أنفسهم والحرص على مال، وامتدت أيديهم إلى السرقة وإلى سرقة أموال بلدهم وإلى بلدانهم لأنهم لم يحقنوا بالفضيلة منذ الصغر. شوف احفظ الله، خلنا ندخل في شرح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مقدمة. قال صلى الله عليه وسلم يا غلام يعني يا ابن عباس تعال إني أعلمك كلمات تبسيط لدورة العقيدة، إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، الله راح ينفعك بهالكلمات هذه يا ابن عباس لكن افهم معانيها. فقال له صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظ، يقول ابن رجب وقد شرح وأسهد في شرح هذا الحديث، قال احفظ الله يعني يحفظ حدود الله، يعني يحفظ حقوق الله، يعني يحفظ أوامر الله، يعني يحفظ نواهي الله، يعني قف عندما أقال الله تعالى فلا تتعداه، افعل ما أمر الله سبحانه وتعالى وامتثل، عند النواهي فاجتنب وعند الأوامر فامتثل، إذا فعلت ذلك فأنت مشمول بقول الله تعالى والحافظين، فأنت مشمول بقول الله تعالى والحافظون لحدود الله، إذا فعلت ذلك فأنت مشمول بقول الله تعالى هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، أواب حفيظ هذول الحافظين لحدود الله تعالى. وقد فسر الحفيظ والحافظ في الآية في سورة التوبة وفي سورة قاف التي ذكرناها بأنه الواقف عند أوامر الله تعالى، الحافظ على أن يرتكب الذنوب، الحافظ على أن يفعل الأوامر التي أرادها الله سبحانه وتعالى. تعالوا شوفوا معنى الحفظ الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. أول الحفظ حفظ الصلوات. احفظ الله يعني احفظ أوامر الله، يعني شوف الله شنو يبي منك سوى، هذا معنى احفظ الله. ماذا يريد الله؟ افعل. أول الحفظ حفظ الصلوات، هذا أول حفظ. علم عيالك حفظ الصلوات، في عندنا 5 صلوات في اليوم والليلة. حفظ وقتها، حفظ زمانها، حفظ مكانها، حفظ خشوعها، هذا كله من حفظ الصلوات. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الله يدعونا إلى هذا أن نحافظ، هذا من حفظ أوامر الله. والذين هم على صلاتهم يحافظون، هذا نوع من الحفظ. إذا الحفظ الأول حفظ أوامر الله. أكبر الأوامر بعد التوحيد الصلاة، أن تحافظ على الصلاة في وقتها وزمانها وخشوعها وركوعها، هذا حفظ. حفظ الثاني حفظ الطهارة والوضوء، بأن يحفظ الإنسان وضوءه كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ليش؟ لأن انتقاض وضوءك لا يعلمه إلا الله، فلذلك لا يحافظ على هذا السر، سر الطهارة اللي بينك وبين الله إلا المؤمن اللي مؤمن بأجل الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا نوع آخر من الحفظ الذي طلبه الله تعالى من الناس، أن يحافظ الإنسان على صلاته، أن يحافظ على الطهارة. والطهارة تشمل طهارة قلب وطهارة بدن. طهارة قلبك من الشبهات، طهارة قلبك من الشهوات، طهارة جسدك من أن يلبس حرام أو أن يمس حرام أو أن يبقى عليه نجس أو رجس أو غيره، هذه طهارة. وهذا من المحافظة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. حفظ اللسان، وقد عبر الشارع عنه بالأيمان، يعني الحلف والكلام، كما قال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، هذا نوع من حفظ أوامر الله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى: واحفظوا أيمانكم، دل على أن اليمين هو الحلف، نوع مما أمر الله تعالى بحفظه. وكان السلف يحافظون على أيمانهم، وكانوا بعضهم لا يحلف البتة ولا يلفظ بلسانه إلا الخير، هذا نوع من الحفظ. نوع من الحفظ حفظ الرأس، حفظ البطن، حفظ العين، حفظ اللسان، حفظ اليد، حفظ الفرج، حفظ الرجل، هذا كله حفظ. أن تحفظ هذه الأعضاء، فلا تمشي بحرام، لا تسمع حرام، لا تنظر حرام، لا تأكل حرام، لا تطع حرام، هذا كله احفظ الله. احفظ الله في هذه الأعضاء. احفظ الله في عينك، لا تنظر إلى حرام. احفظ الله في سمعك، لا يستمع إلى حرام. احفظ الله في لسانك، ما يتكلم بالحرام. احفظ الله في بطنك، ما يأكل ولا يدخل عليه حرام. احفظ الله في فرجك، ما يطع حرام. احفظ الله في مخك وعقلك، ما يعترض على أوامر الله ولا على قدر الله، ويدخل في الشبهات والبدع والتخريف. احفظ الله يحفظك. إذا حفظت أوامر الله تعالى في هذه الأعضاء، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظك، كما قال صلى الله عليه وسلم: احفظ البطن وما حوى والرأس وما وعى، احفظهم. وهذا الذي عبر الله تعالى عنه في القرآن: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني هذه أشياء الله يسألك عنها، ظن الله ما يسألك يوم القيامة عن عينك وين راحت وين زاغت وين شافت، ظن الله ما يسألك عن أذنك وشنو سمعت، والموسيقى والطرب الذي كنت تطرب عليه، والغيبة والنميمة التي كنت تسمع، ظن أن الله ما يحاسبك على لسانك، الله يحاسبك على كل شيء. حط عليك حفظة، شغل الحفظة يكتبون عليك ما تقول وما تتلفظ. ظن الله ما يحاسبك على إيدك، ما قبضت وما دفعت وما أخذت وما لمست. ظن الله ما يحاسبك على رجلك وما مشت. ظن الله ما يحاسبك على فرجك وما وطع، على بطنك وما أكل، على مخك وعقلك وما اعتقد، هذا كل الله تعالى يحاسبك عليه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني يسألك الله تعالى عن كل ذلك. هذا نوع من الحفظ اللي الله تعالى أمرنا بحفظه، أن نحفظ أعضاءنا حتى يحفظنا الله تعالى. حفظ اللسان، حفظ الفرج، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. اللي يحفظ، والحديث أخرجه الحاكم، اللي يحفظ لما بين لحييه يعني فكيه، يعني لسانه ما يتكلم بالناس ولا يسوء الكلام، ويحفظ ما بين رجليه يعني فرجه، أنا أضمن له الجنة، بعد طبعا التوحيد والإيمان بالله تعالى. وخرج البخاري عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة. أضمن لي أنا أضمن لك، أضمن لسانك وأضمن فرجك أنا أضمن لك الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله بحفظ الفروج خاصة، لأن كثير من الزوغان
كثير من الانحراف بسبب انحراف الشهوة التي يمثلها الفرج وشهوة الإنسان. فقال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لأن البصر متصل مباشرة مع شهوة الإنسان، يشوف فيشتهي. قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا الباب سكر الباب، ويحفظوا فروجهم، لأن إذا الباب انفتح تأثر جسم الإنسان، فأمر بالحفظ، هذا جزء من الحفظ الذي أمر الله تعالى. قال: والحافظون، وقال الله تعالى: والحافظين فروجهم والحافظات، أي الذين يصونون أنفسهم عن الحرام. وقد روي عن أبي إدريس الخولاني قال: إن أول ما وصى الله به آدم عند هبوطه إلى الأرض أن يحفظ فرجه فلا يضعه إلا في حلال. يقول أول وصية الله وصى فيها آدم يوم نزل الأرض قال: احفظ فرجك ولا تضعه إلا في الحلال. طيب أصلا آدم ما عنده إلا حواء، ما عنده أحد ثاني، هو نزل الأرض ما هو بس حواء. قال: هذه وصية لأبناء آدم، يعني لما النبي الله يوصي النبي صلى الله عليه وسلم هي وصية لأمته، كما أمر الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، يعني أصحابك أمتك، فهذا أمر للنبي وإنما يراد به أمته من بعده. قال: احفظ فرجك فلا تضعه في حرام. طيب ما في حد، ما في إلا حواء أصلا. قال: لا انتبه، خل أمتك تنتبه، فإياها أن تقع، فهذا باب من أبواب الشر يدخل الشيطان فيه على الناس، هذا الحفظ. إذن الحفظ الذي طلبه الله من الناس: تحفظ أعضائك، تحفظ الدين، تحفظ الأوامر التي أمر الله تعالى بها. الجزاء من جنس العمل، هذه قاعدة ربانية، اللي تسوي الله يسوي فيك يوم القيامة، إن تحسن يحسن الله إليك يوم القيامة، إن تعذب يعذبك الله يوم القيامة، إن تعفو يعفو الله عنك، إن تغفر يغفر الله لك، من يعمل سوءا يجزى به. هذه آيات القرآن تدل على أن الجزاء من جنس العمل. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن تنصروا الله ينصركم، فاذكروني أذكركم. الجزاء من جنس العمل، هذه قاعدة ربانية لا تتغير وتعطيك طمأنينة أن من ظلم وطغى وتعدى على الناس الله يجازي، كما يقول ابن الجوزي: جرت بذلك سنة الله أن من عمل سوءا جوزي به. هذه سنة الله ما تتغير، من يعمل سوءا يجزى به، اطمئن، من يظلم الله راح يأخذه، ما يترك على ظلمه، الله يقول: من يعمل سوءا يجزى، أجازيه أجازيه ما خليه. وعزتي وجلالي، الله ما يحتاج يحلف أصلا، ما يحتاج يقسم بعزته وعظمته، فهو يفعل ما يريد، ولا أحد يعقب على حكمه، ولا أحد يعترض على قضائه، وهو يفعل ما يشاء ويقدر على كل شيء. ومع ذلك أقسم، قال: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لا يرضى في كونه ولا في ملكه أن يهان خلقه أو أن يظلم عبيده ولو كان كافرا، حتى لو كافر زنديق لكنه يظلم فإن الله تعالى ينتصر له، لأن قانون العدل الإلهي يقتضي أن الله تعالى لا يجعل الظالم له سطوة على المظلوم، ولو كان المظلوم كافر زنديق أيا كان، ما علينا من دينه وعقيدته، لكن بقانون العدل الإلهي لا يرضى مالك الملك أن أحدا يطغى على أحد والله يطالع ما ينتصر له. طيب وين العدل الإلهي؟ وين رب العالمين؟ وين مالك هذا الكون سبحانه وتعالى؟ يا ربي أنت أعطيته قوة، أعطيته سلطة، أعطيته سلطان، أعطيته جنود، أعطيته أموال، أنا ما أعطيتني شيء، عطني وأوريك فيه. لكن مع هذا الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. هذا قانون الله، أن من يعمل سوء يجزى به، من يعمل سوء أن يجزى به. ماذا تفعل يفعل الله بك، سامح الله يسامحك، تغفر الله يغفر لك، تعفو الله يعفو عنك، تنظر الناس وتمهلهم الله يمهلك، تستر الله يستر عليك، من ستر مؤمنا ستره الله، من يسر على معسر يسر الله عليه، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. شوف الكرم الإلهي، لأن يقولون الخلق عيال الله، الناس هذول الله تعالى ما خلقهم عشان يعذبهم، ترى الله ما خلق الناس عشان يعذبهم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، الله ما خلق الناس حتى يعذبون، وإنما خلقهم اختبار عشان يظهر الله رحمة على من أطاع فيدخل الجنة. من عصى انبذل رسول مرة مرتين، انذارات ابتلاءات، إن قعد 60-70 سنة يمكن يرجع ويتوب، لو تاب تاب، الله يحاسبك بالأخير، خلاص ختمنا لك بخير أسامحك عما مضى. فالله لا يريد أن يعذبنا ولا يرضى أن أحد يتعدى على خلقه فيعذبه. اللي ما يطيع، اللي ما يمشي في أوامر الله نرسل للرسل النذر، ما طاع خلاص يأخذ جزاء بعد ذلك في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، الجزاء من جنس العمل. إذا تحفظ الله، الله يحفظ. إن حفظت عينك، الله يحفظ لك عينك. إن حفظت أذنك، الله يحفظ لك أذنك. إن حفظت لسانك، الله يحفظ لك لسانك. إن حفظت بطنك، الله يحفظ لك بطنك. وهكذا الله تعالى يجازيك من جنس العمل. والحفظ عند الله على قسمين: حفظ دين وحفظ دنيا. حفظ دين الله يحفظ عليك دينك، يثبتك الله على هذا الدين، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله يثبتك على هذا الدين حينما تزل الأقدام، لأن تتحرك الأقدام شوي الله يثبتك سبحانه وتعالى إلى أن تموت والله راض عنك. هذا تثبيت دين، حفظ دين. الله يحفظ عليك صلاتك، الله يحفظ عليك صومك، الله يحفظ عليك القرآن اللي في صدرك، هذا حفظ دين. الله يحفظ عليك توحيدك، الله يثبتك في الدين إلى أن تموت وهو راض عنك، هذا حفظ دين. ما تتحرك، ما تتزلزل. حفظ دنيا يعني يحفظك الله تعالى في الدنيا، يحفظ الله سمعك، يحفظ الله بصرك، يحفظ الله عيالك، يحفظ الله فلوسك، يحفظ الله زوجتك، يحفظ الله بيتك، هذا حفظ الدنيا. ما دام تحفظ أوامر الله، الله يجازيك بالخير سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس، هذا حفظ الدنيا، شوف شو الله يحفظك. قال ابن عباس: هم الملائكة، كل واحد يحفظ الله، الله يجز الملائكة، هم الملائكة يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء القدر خلوا عنه. يعني الله يجزك ملائكة يحفظونك عن شرور ما تدري. الكون مليء بالجن، مليء بالجراثيم والبكتيريا، مليء بأشياء لا تعلمها ولا تراها. الله يحفظك أنت ما تدري عن شيء، يحفظك الله تعالى من مصائب تقع عليك، إذا جاء القدر مكتوبة تقع، لكن الله يصرف عنك هذه الأشياء ويحفظك بحفظه. قال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك يحفظه، يحفظه في نومه وفي اليقظة من الجن والإنس والهوام، فما من شيء يأتيه، كل شيء بيأذيك، فتأتيك جن تبتأذيك، تأتيك أشياء تبتأذيك، فما من شيء يريد أن يؤذيه إلا قال: وراءك وراءك. هذا محفوظ، هذا وخر عنه، بعد عنه. ولذا حتى الشياطين إذا طلعت من بيتك وقلت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علينا، حديث طويل، يقول الملائكة تقول له: كفيت ووقيت، يعني خلاص الله كفاك. يقول الشياطين: واخروا عنه، تنعزوا بعد شوي، كيف لكم برجل قد وقي وكفي، واخروا عنه، دور واحد ثاني غيره. هذا محفوظ بحفظ الله تعالى، حفاظة إلهية على هذا الإنسان، لأنه حفظ أوامر الله سبحانه وتعالى. ومن هذا الحفظ الذي يحفظك الله سبحانه وتعالى في الدنيا، يهبك الله تعالى صحة في بدنك وقوة في عقلك وصيانة لمالك. قال بعض السلف: العالم لا يخرف، يعني نادر في العلماء أن يكون عالما مخرف. وقال بعضهم: من جمع القرآن فحفظه متعه الله تعالى بعقله. وتأول بعضهم قول الله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين، يعني الإنسان بعد طول عمر ينتكس مرة ثانية، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وكان أبو الطيب الطبري رحمه الله قد جاوز عمره 100 سنة وهو ممتع بالعقل والقوة، فوثب يوما من سفينة كان فيها إلى الأرض وثبة شديدة، المفترض تتكسر عظامه من هذه الوثبة، فعوتب على هذه الوثبة ولم يقع منه ألم، فقال: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. جوارحك أن تحفظها إلى الله تعالى في الصغر، الله يحفظها عليك في الكبر. ورعى الإمام الجنيد شيخا يسأل الناس ويشحث، فقال: إن هذا ضيع الله في صغره فيضيعه الله في الكبر. يعني هذا الإنسان اللي خرف في آخر حياته وأصبح إنسان شحاب، هذا كنت أعرفه قد ضيع أوامر الله في الصغر فضيعه الله في الكبر. ومن الحفظ يحفظ الله تعالى عليك عيالك، هذا جزء من الحفظ، هذا منصوص عليه في الشرع. أنت تكون محسن، الله يظهر أثر الإحسان في عيالك. أنت تصدق، الله يظهر أثر الصدقة في عيالك. أنت تصلي وتعمل خير، الله يظهر أثر الخير في عيالك. ويحفظ الله تعالى لك الولد، كما قال الله تعالى: وكان أبوهما صالحا. يعني الاثنين اللي موسى والخضر راحوا إلى القرية بقصة مشهورة في سورة الكهف، فأتوا إلى أهل القرية طلبوا منهم أكل وضيافة ما ضيفوهم، فراح موسى والخضر جلسوا تحت جدار، فقام الخضر وبنى الجدار، يبي يطيح الجدار، فقام سنع الجدار وبنى الجدار. هذا ياخذ وقت وياخذ جهد وياخذ مال، وانت تعبان تبي ضيافه. فموسى قال له: لو اخذت عليه اجر احسن، هذول مو كفو، هذول ما يستاهلون من يخدمهم، لانهم حتى ماي ما اعطونا. فقال: هذا فراق بيني وبينك. بعدين اخبره ان هذا الجدار كان لغلامين يتيمين في المدينه. هذا الجدار اهل القريه ما يدرون، لكن الله اخبرني ان تحت الجدار كنز، لو طاح الجدار طلع الكنز. الله أخبرني أن تحت هذا الجدار كنز، طيب الله يخلي نبي موسى من أولو العزم من الرسل يشتغل عامل يبني جدار حق منه، ومعاه الخضر الرجل الصالح العالم، اثنينهم اشتغلوا عمال يبنون سورا وجدارا حق منه حق أطفال اثنين. شنو عمل الصالح؟ قال لا، مو الأطفال، الكرامة ليست للأطفال، الكرامة للجد لأن أبوهما صالحا. هذا إكرام من الله للآباء، أصلح الله تعالى لك الأبناء. قال وكان أبوهما صالحا، هذا الجدار تحته لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، الأب يقال هو الجد، فكان هو الصالح. ولذلك قال محمد بن المنكدر إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده وقريبه وقريته التي هو فيها. إذا في رجل صالح الله يحفظ لكم الفريج كله بهذا الإنسان الصالح، وينزل الله تعالى البركة، فما يزالون في حفظ الله وستره ما دام أن الله سبحانه وتعالى يحب هذا الرجل. فإكراما له الله ما يكدر في عياله، إكراما له الله ما يخلي يحزن في عياله، هذا إكرام الله سبحانه وتعالى. إن وقع شيء صاروا العيال منحرفين، إن وقع أن العيال صار عليهم بلاء، هذا ابتلاء من الله، الله يبي يشوف صبرك، الله بيرفع درجتك. ممكن تلقى واحد صالح عياله منحرفين، ممكن هذا ابتلاء من الله، يبي يشوف ترضى عن ربك ولا لا، صابر فيما أصابك ولا لا. روح راجع إيمانك، شوف مرة ثانية أنت مهمل ولا مو، يمكن أنت صالح لكن ضيع عيالك. فالله سبحانه وتعالى إن كان الإنسان حافظا لأوامر الله، الله جزاء العمل من جنسه، يحفظ الله تعالى عليك أبنا. شوف المقولة العجيبة هذه، قال سعيد بن المسيب، وهذه من النوادر العجيبة، قال سعيد بن المسيب رحمه الله يا بني والله لأزيدن في صلاتي، يقول عياله والله يا بني لأزيدن في صلاتي من أجل رجاء أن يحفظكم الله تعالى، يقول بزيد في صلاتي وبزيد في صدقتي وبصوم النهار وبصلي بالليل رجاء أن الله يرحمني ويغفر لي ويصلح لعيالي. والله يا بني لأزيدن في صلاتي رجاء أن يصلح الله تعالى أو أن يحفظني الله أو أن يحفظكم الله تعالى. ثم تلا هذه الآية، هذا إمام التابعين، ثم تلا هذه الآية وكان أبوهما صالحا. الله خدم أنبياء، نبي عليه الصلاة والسلام خلاهم يبنون ويشتغلون في بناء جدار طين وماي في قرية ما هي كفو حد يخدمها، إكراما مو للغلمان، إكرام للأبو اللي مات راح، هذا وكان أبوهما صالحا. ولذلك اتعبوا على أنفسكم يصلح الله لكم الذرية، تعبوا على أنفسكم في الصلاة وفي الصدقة وفي حفظ أوامر الله، حفظ العين، حفظ اللسان، حفظ حدود الله، الله يصلح لكم ذريتكم، الله يصلح لكم أموالكم، الله يصلح لكم زوجاتكم، الله يصلح لكم بدنكم وصحتكم، كل هذا الجزاء من جنس العمل. حتى يحفظ الله لك المال، فلوسك الله تعالى يحفظها من الضياع، ويحفظها من النصابين، ويحفظها ممن يشتت عليك المال. ومتى كان العبد مشتغلا بطاعة الله عز وجل فإن الله تعالى يحفظ عليه ماله في تلك الحال. كان شيبان الراعي وهو من السلف يرعى غنما في البرية، فإذا جاءت الجمعة خط حولها خطا بيده، يسوي خط عليها ويقول اللهم وكلتك الغنم، يعني احفظ علي غنمي، ثم يذهب إلى صلاة الجمعة ثم يرجع ولا تتجاوز هذا الخط، ما تمشي. طبعا الغنم ما تفهم، لكن حفظ الله لها أن يحفظ عليه هذا المال. وهذا كان من هدي السلف رضي الله عنهم وأرضاهم من حفظ الله تعالى. ويحفظك الله تعالى من الجن الذين تربصوا بنا، احنا ما نشوف الجن، وهذول أخذوا عهد من أيام أبوهم إبليس أنهم يعادونا. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، كل صراط يوصل الجنة تلقاني قاعد عليه، كل صراط يدخل الجنة قاعد أنا عليه. قال فبما أغويتني حكمت علي بالغواية لأقعدن لهم صراطك المستقيم. مسجد يدخل الجنة أصدهم عن المسجد، الجهاد يدخل الجنة ماكو جهاد، بر الوالدين دخل الجنة ما في بر، صدقة دخل الجنة ما في صدقة، شنو باب يدخل الجنة تلقاني قاعد عليه. لأقعدن لهم صراطك، يعني على صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا أكثرهم شاكرين، ما خليهم أحاصرهم محاصرة. لأحتنكن ذريته إلا قليل، يعني أركب فوق روسهم ما خليهم إلا قليل، ما يفلتون مني، أغويهم. هذا شيء عالم ثاني احنا ما نشوفه، هذا عالم ثاني مصيبة بعد، عالم الجن، عالم الشياطين، عالم الأبالسة، هذا من يحفظك منه؟ يحفظك الله سبحانه وتعالى، يحفظك الله. يقال جاء رجل إلى أحد العلماء قال الشيطان آذاني، الشيطان آذاني، وسوس للشيطان، يطلع لي مرة مني، مرة يأتيني بوسواس، يتكلم في الشهوات، مرة في الشبهات، مرة يدش علي بالفلوس، مرة يدخل لي بالنساء، مرة يدخل لي بترك الصلاة، مرة بالكسل، مرة بالتسويف، مرة بالخطوات، هذا أبواب كثيرة عند الشيطان خبيث. فقال ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ الشيطان آذاني الشيطان. فقال له هذا العالم، قال أرأيت لو آذاك كلب ماذا تفعل عزكم الله؟ قال أهشه، إذا مريت عند راعي ولا عند بيته عنده كلب قام ينبح عليك ولا حقك هذا الكلب ماذا تفعل؟ قال أهشه. قال فعاد الكلب مرة ثانية. شو الكلب هذا بعد؟ قال أهشه. قال عاد مرة ثالثة. قال أهشه. قال تتعب ما تخلص منه هذا الكلب ما يتعب راعي. فقال الحل قال أن تذهب إلى راعي الكلب وتقول كف عنا كلبك ينادي الكلب وخلصنا. قال ما لك الشيطان حيلة إلا تروح حق رب الشيطان ما تخلص منه ترى. تذهب إلى رب الشيطان قل يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ما يصدك ما يقدر عليه إلا ربه سبحانه وتعالى ما تستطيع. هو يقول أتي من بين أيديهم من خلفهم من أيمانهم شمالهم فوق تحت يحاصرك من كل مكان ما يخليك ما يخليك. يزين لك الشيطان يمشي معك بالخطوات. أكبر خبير في العالم شيطان عارف نفسيات الناس وعارف تفكيرك وعارف وشاف الأنبياء وتكلم مع الله ورأى الجنة ورأى النار خبرة عظيمة عريقة. لو كان العلم من دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. لو كان بس علم أعلم واحد هو من المخلوقات الدنيوية كل شيء عنده ومع ذلك الله طرده فسخر هذه القوة عليك أنت يا الإنسان. أنت عدوه ما عنده شيء ثاني ما يعد الحيوانات ولا البهائم ولا الجمادات ولا الأشجار ولا الأحجار ولا الكواكب شغل أنت وعياله يفرغهم عليه كل واحد حاط له واحد يتفرغ من أول ما ينزل مولود أول ما تنزل انخسه ينخسه في بطنه يخلي يصارخ ويصيح بعد يكفل واحد العيال أنت معاه خليك معاه إلى الممات أنت قرينه الزمه هذا يفكك منا الله احفظ الله يحفظ فيحفظك الله سبحانه وتعالى من الجن ويحفظك الله من شرورهم ويحفظك الله من الهوام ومما ترى وما لا ترى. ولذا قال بعض السلف أما بعد كتب لأخيه قال إنك إن اتقيت الله وحفظت أوامره حفظك الله تعالى وإن ضيعت تقواه فقد ضيعت نفسك وتركك الله لنفسك والله غني عنك. إذا تحفظ أوامر الله الله يحفظك إذا تضيع أوامر الله الله يتركك لنفسك ومن تركه الله تعالى لنفسه فقد غوى. والقسم الثاني الأخير أن الله تعالى يحفظ عليك الدين وهو أشرفها وأفضلها فيحفظ الله تعالى على عبده إيمانه في حياته من الشبهات المردية والبدع المضلة والشهوات المحرمة ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه الله تعالى على الإسلام كما قال الله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالله تعالى حفظ يوسف عليه الصلاة والسلام حفظ عليه دينه وحفظ عليه من الشهوات والشبهات لأنه من عباد الله المخلصين. هذا بس حديث الجزء الأول احفظ الله يحفظك أما عاد الباقي هذا شيء آخر. احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله إذا استعنت فاستعن بالله بقضايا تتعلق بالإيمان. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع أقول ما تسمعون. استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كانت هذه الخطبة شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ. أعود فأختصر ما ذكرت فيها في المقدمة حتى لا ننسى الحديث. هذه وصية جامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال وأن الإنسان لا يهمل الأولاد وأنه لا يهتم ويعتني بتعليمهم وبلباسهم ثم يهمل بعد ذلك دينهم. الأهم والأولى أن يمشي الاثنان سويا فيهتم بدينه ويهتم بتربيته ويهتم بأخلاقه ويهتم بتعليمه كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتصيد ويمسك هؤلاء الغلمان ويوجههم صلى الله عليه وسلم لعلمه أن هذه الكلمات تنقش في صدورهم فلا تنسى. فقال يا غلام إني أعلمك كلمات. وبعد في فائدة ثانية وهو أنك حينما تقول القول ما تدري مدى أثر هذا القول في قلب هذا الطفل. شوف ابن عباس ما نساه قالها النبي صلى الله عليه وسلم ما نساه. فأنت أي أمر بالمعروف أي نهي عن المنكر أي فعل خير تسويه اترك الله تعالى هو الذي يستثمر لك هذا العمل. أنت تقول له كلمة ما تدري عنها لكن تبقى هذه الكلمة تكبر معه وفي صدره حتى تصير منارة في حياته وتصير طريق وتصير سبيلة في الحياة. خلاص صار هذا اعتقاد. أبوي علمني من يوم أنا صغير أن والله الناس كلها لو تتجمع عليه ما تضر إلا بشيء كتبه الله لي. فقال صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. وقلنا أن النبي بسط له التعليم فقال أعلمك كلمات وما قال أعطيك دورة في العقيدة، وهي حقيقة دورة كبيرة في العقيدة. شوف احنا أخذنا فيها خطبة كاملة بس أولها احفظ الله يحفظك. قال أعلمك كلمات تبسيطا له حتى يحفظها ويحبها ويتشوق إليها، ما دخل معه مباشرة، وهذا من الأسلوب النبوي الرفيع في التشويق. ثم قال له احفظ الله يحفظ. واحفظ الله يعني احفظ أوامر الله. شوف الله شنو طلب منك سو. الله تعالى أمرك أن تحفظ الصلاة، أن تحفظ الوضوء، أن تحفظ اللسان، أن تحفظ الأذن، أن تحفظ العين. يعني شوف أوامر الله في هذه الأعضاء. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تخلي عينك تنفلت إلى حرام، لا تخلي أذنك، لا تخلي لسانك، لا تخلي بطنك، لا تخلي عقلك، لا تخلي فرجك، لا تخلي يدك، لا تخلي رجلك. احفظ الله في هذه الأعضاء يحفظك الله. قلنا الجزاء من جنس العمل، من يعمل سوءا يجزى به. إن تحسن يحسن الله إليك، تستر الله يستر عليك، تعفو الله يعفو عنك، تنظر وتمهل الله يمهلك يوم القيامة. إن تعاقب وتظلم الناس الله يعاقبك سبحانه وتعالى. فالجزاء من جنس العمل، فاذكروني أذكركم، مثل ما تسوي الله يسوي لك يوم القيامة. فإن تحفظ الله الله يحفظك، يحفظ الله تعالى عليك أعضائك، يحفظ الله عليك الجوارح، يحفظ الله عليك عيالك، يحفظ الله عليك مالك، يحفظ الله عليك صحتك. هذا كله لا يعني أن الإنسان ما يقع بالخطأ، ممكن نقع بالخطأ، ممكن العين تنفلت مرات، ممكن الأذن تفلت، ممكن اللسان يفلت، ممكن اليد تطمع، ممكن الفرج يقع بالحرام. هذا لا يعني أننا معصومون نقع بالخطأ، لكن معنى احفظ الله يقول بعض العلماء احفظ معصيتك اللي سويتها عشان لا تنساها وروح توب منها. هذا يقول ابن رجب، ومن الحفظ أن تحفظ المعاصي اللي سويتها لا تنساها. احفظ الله يحفظك يعني لا تسوي معاصي، احفظ أوامر الله اللي طلبها منك. لو وقعت في المعصية مو تنساها وتطوفها وتقول لها خلاص طاف ونسيناها، احفظ المعاصي اللي سويتها عشان تتوب منها. لأن الله يقول احصاه الله ونسوه. الناس تسوي اشياء وتنساها لكن الله كاتبها عليه. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني الله طلع ملفات وسجلات انتم نسيتوها. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، كنا نكتب ونصور الأشياء اللي كنتم تسوونها. فلذلك احفظ الله، احفظ أوامر الله. إن عصيت احفظ معصيتك لا تنساها، يعني لا تقول سويت وطاف، وإنما سويت وتبت خلاص. أنت توب الله يتوب عليك، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. نسأل الله تعالى يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يقوي إيماننا، وأن يحفظ علينا جوارحنا وأعضاءنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا ربي هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم ارفع رايتهم، اللهم حقق غايتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اجعل يا رب اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم قنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، لك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.